أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن خيار الغبن بل إن عنوان الغبن لا يتحقق إلا مع جهل المغبون. يقع الكلام الآن في كيفية إثبات هذا الجهل عند التنازع أو عند دعواه من قبل من يدعي أنه مغبون. فإذا جاء المشتري مثلا يقول باعني الكتاب الذي يسوى 5 بـ10 وأنا جاهل بالقيمة الواقعية مغبون ولي الخيار، فتارة يصدقه الطرف الآخر البائع يقول نعم أصدقه في دعوى الجهل، في مثله يحكم عليه بتحقق الجهل وثبوت الخيار عملا بمقتضى إقرار البائع لصاحبه وتصديقه له. وأما لو فرضنا أنه لم يصدقه بل كذبه وأنكر عليه وقال لم تكن جاهلا كنت عالما بالقيمة الواقعية حين أقدمت، فحينئذ يحتاج المغبون في إثبات دعوى إلى البينة، يأتي بشاهدي عدل يشهدان أنه كان جاهلا حين العقد. الآن قد تقول إن إقامة البينة على جهله أمر صعب لأن جهله وعلمه لا يعرفان إلا من قبله، وكيف أطلع أنا مثلا الشاهد على أنك جاهل بالشيء أو عالم به، ولا سبيل لي إلى الدخول إلى عقلك واستطلاع الأمر هناك. لكن مع ذلك يمكن أن يقال أنه من الجائز أنه عندما ينكر الغابن ويقول لم تكن جاهلا بل كنت عالما يدعي علمه من طريق مخصوص بأن يقول لا لست بجاهل لم تكن جاهلا، فإني بنفسي ساعة كذا عندما كان كذا وأردنا أن نعقد العقد قد أخبرتك أن قيمته في السوق أنقص بكذا وكذا، فيدعي عليه العلم من هذا الطريق أني أخبرتك، أو قد جاء فلان ونحن جالسان وقال ترى انتبه أن تشتري هذا بكذا فإنه في السوق بأنقص بكذا وكذا، فإذا ادعى عليه العلم من هذا الطريق الخاص ومن الممكن أن يأتي ببينة تشهد تقول نحن فلان وفلان العادلان المرضيان كنا جالسين وقتها في ذاك المكان ورأينا فلانا جاء وغاية ما قال السلام عليكم ورحمة الله مسلما ومضى في طريقه وما ذكر شيئا عن قيمة ولا أخبره بها، فلا لم يحصل هذا السبب الخاص، وبالتالي لم يحصل هذا العلم المدعى من هذا السبب الخاص. واضح كيف؟ إذن إذا لم يصدق في دعواه الجهل وأنكر عليه فيحتاج في إثبات هذه الدعوة إلى إقامة البينة. واضح؟ والبينة كما قلت تشهد بأنه لم يحصل علم من السبب المدعى، فلا يرد بتعسر إقامة البينة على العلم والجهل. وأيضا يمكن أن يكون إثبات جهله بقوله مع يمينه، يعني باعتباره منكرا لموافقة قوله للأصل، وضابط المنكر أنه من وافق قوله الأصل. الآن بعد قليل أبين لك ما هو الأصل وكيف يوافقه قوله فيصير منكرا، منكرا يقبل قوله بيمينه. لكن لابد أن يجيء الآن في ذهنك سؤال، إذا كان منكرا يوافق قوله الأصل فيقبل قوله باليمين، فكيف قلت قبل قليل يثبت دعواه الجهل بالبينة؟ أوليست البينة وظيفة المدعي؟ وأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، أليست هذه وظيفة هذا وتلك وظيفة ذاك؟ فكيف صارت البينة واليمين أيضا جميعا وظيفة شخص واحد هو المنكر الموافق قوله للأصل؟ نقول هناك كلام بينهم في هذا، هل البينة حصرا وظيفة المدعي أو أنه إذا لم يكن له بينة وكان للمنكر بينة فيؤخذ بها ولا يصل الدور إلى مطالبته باليمين؟ قول موجود معروف أنه اليمين حصرا للمدعي للمنكر والبينة حصرا للمدعي، ودليلنا مثل هذا الحديث، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. يقولون والتفصيل قاطع للشركة، التفصيل يعني تقول هناك قسمان مدعي ومنكر، تفصل وتعطي هذا حكما وهذا حكما، التفصيل قاطع للشركة. لو كانا يشتركان فيكون البينة أيضا للمنكر أو اليمين للمدعي، ما كان معنى لهذا التفصيل. وهذا حكمه كذا ذاك حكمه وهذا وذاك حكمه ما كذا وكذا. واضح؟ التفصيل قاطع للشركة، يعني لا اشتراك في الحكم. واضح كيف؟ وأخبار أخرى يستفاد منها هذا المعنى. لذلك بناء عليه يقولون لا يقبل من المنكر بينة، لكن في مقابل ذلك قول آخر بقبول البينة من المنكر ولو إذا لم يقم المدعي بينته، وإلا فقد يقال إذا كان لهما جميعا لا يتعارضان، لأن الحديث يقول البينة على من ادعى، يعني في فرض التعارض مقدمة مثلا. واضح كيف؟ فعلى الأقل إذا لم يقم لم يكن للمدعي بينة وكان للمنكر مثلها أو بينة، حينئذ تقبل منه يؤخذ بها ولا يحتاج إلى اليمين. والدليل عليه وجود أخبار أخرى تدل على هذا المعنى، وهي وإن تعارضت مع الأخبار الأولى التي تدل على أن البينة حصرا حكم المدعي، إلا أن هؤلاء العلماء يرجحون هذه المجموعة مثلا لكثرتها وأقوائيتها وأمثال هذا. واضح كيف؟ فقول المصنف هنا وبالبينة إن تحققت، مع اعترافه بأن هذا منكر وليس مدعيا، كأنه مبني على هذا القول، وهو أنه يجوز الأخذ ببينة المنكر ولا يصل الدور معها إلى يمينه. حينئذ يتضح لك أنه إذا فرض لم يصدقه، إذا صدقه أخذ بمقتضى تصديقه، إذا لم يصدقه ولم يكن للمنكر بينة يقيمها، حينئذ يمكن أن يثبت مدعاه في الجهل بما بقوله، يقول أنا جاهل أحلف عليه مع يمينه كسائر المنكرين، كما هي وظيفة المنكر. لماذا؟ لأنه منكر، قوله موافق للأصل. إن قلت الأصل هو اللزوم في العقود ودعوى المغبون الجاهل، تعني دعوى الخيار، واضح؟ والخيار على خلاف أصالة اللزوم في العقود، فدعوى على خلاف الأصل. قلنا أصالة اللزوم لا عبرة بها، لما؟ لأنها محكومة لأصل آخر، وهو استصحاب عدم العلم. العلم حادث مسبوق بالعدم، حتما في وقت من الأوقات لم يكن له علم بالقيمة، نشك حدث علمه بها أو لا، فيستصحاب عدمه. والشك في اللزوم وعدمه، هل هذا العقد لازم أو لا، فيه خيار أو لا، هذا مسبب عن أنه كان عالما أو لا، لأنه إذا كان عالما بالقيمة حين العقد فهو مقدم على التفاوت وليس مغبونا، فلا خيار له والعقد لازم، وإذا كان جاهلا حينه فهو مغبون وله الخيار والعقد غير لازم. فالشك أنه لازم أو لا متسبب عن الشك في أنه عالم كان عالما أو لا. وكلما كان هناك شك سبب وآخر مسبب، فالأصل الجاري في السبب مقدم كما شرح في محله من الأصول. ومن كان اليوم في درس الكفاية فقد نال حظا من بيان هذا المعنى، واضح؟ حينئذ يجلس أصحاب عدم العلم فيتنقح به موضوع الحكم بالخيار والجواز، وينتفي الشك في اللزوم وعدمه، فلا يحتاج إلى إجراء أصالة اللزوم. إذا كان أصالة عدم العلم، استصحاب عدم العلم حاكمة ومقدمة، فهي المناط والمقياس في تحديد المنكر، أن المنكر من وافق قوله الأصل. أي أصل؟ الأصل الفعلي. ما هو الأصل الفعلي؟ الحاكم. وأما المحكوم فنائم لا فعلية فيه حتى يقضي الله بسقوط الحاكم بمعارضة أو غيرها، حينئذ يتفعل ذاك المحكوم ويقوم من نومه، واضح كيف؟ إذن الأصل الفعلي استصحاب عدم العلم. عدم العلم يعني جهل، والمشتري يدعي أنه جاهل، إذا كان كذلك فقوله موافق للأصل فهو المنكر، فيقبل قوله مع يمينه على القاعدة في المنكر. هذا ثم علل المصنف قال مع أنه، يعني لتعليلا لقبول قوله مع اليمين مضافا إلى أنه منكر، أنه قد يتعسر عليه إقامة البينة على الجهل، كما ذكرنا في الإشكال السابق أن إقامة البينة على الجهل أمر صعب، وإن كنا قلنا أحيانا يكون الدعوة بسبب خاص فيمكن إقامة البينة على نفي العلم أو ثبوته بالسبب الخاص، لكن عموما أن أقيم بينة على أنك كنت عالما أو على أني كنت جاهلا معذورا، كيف؟ أحتاج إلى أن يكون هناك عدلان مرضيان قابعين داخل جمجمتي يعرفان ويطلعان على زوايا عقلي ويريان ما الموجود هناك وما المعدوم، لأن العلم ماذا؟ حضور صورة الشيء في الذهن. يريان هذه الصورة موجودة أو لا؟ موجودة إذا أنت عالم، غير موجودة إذا أنت جاهل، وهذا شيء مثلا غير ممكن، صعب صعب مستحيل، ما أدري كيف ممكن، لكن عموما ما دام يمكن دعوة خصوص وسبب خاص ويمكن إقامة بين عليه في الجملة، البينة على العلم الجام متعسرة صعبة، لا أريد أن أقول مستحيلة، واضح؟ متعسرة وصعبة، فقد يصعب ويتعسر على هذا المدعي للجهل إقامة البينة على جهله، فماذا يحتاج؟ تقول إذا تعسر عليه إقامة البينة على جهله فإنه يرد اليمين على مدعي العلم كما هو قانون باب القضاء، ليس لك بينة على الجهل، جيد، رد اليمين على الآخر مد عليك العلم، فقل له احلف على دعوى العلم، واضح؟ هذا هو القانون القضائي، فإن حلف ثبت وإن نكل لم يحلف، فإما أنه يثبت بمجرد نقوله أو ترجع اليمين على الأول فيحلف مثلا، لكن ابتداء لابد أن يرد اليمين عليه، لأنه نذهب إلى يمين من تعسرت عليه البينة، يرد ويقول والغابن أيضا قد لا يكون ممكنا أن يحلف على دعواه العلم، لأنه دعوة يدعيها وليس مطلعا على الحال، ليس بالضرورة أن يكون مطلعا على الحال، تقول يكذب ليس بالضرورة أن يكون يكذب، ويمكن أن يكون يكذب، نحن لا نفتش، يجي يدعي يقول هذا عالم، يلا أجروا ضوابط القضاء، إذا قيل له احلف قد يقول لا أستطيع أن أحلف، واضح؟ أفترض أنه عالم، بنائي أنه عالم، لا أثق بدعوى أنه جاهل، لكني لا أعلم أنه عالم بذاك المعنى الذي أحلف عليه، واضح كيف؟ إذن البينة تتعسر على هذا مدعي الجهل، اليمين التي ترد، اليمين المردودة، يمكن أن يكون الغابن غير قادر على حلفها باعتبار جهله بالحال وعدم الاطلاع على علمه أو جهله، وإنما هي دعوة يدعيها لقراء لكذا، لكن لا يستطيع أن يحلف، فماذا نصنع؟ ماذا يبقى؟ فلا يبقى إلا أن نقول يقبل قول مدعي الجهل فيه مع يمينه. ثم أمر بالتأمل وقيل في وجهه إنه للإشارة إلى أن مجرد تعسر إقامة البينة على الجهل من قبل المغبون لا يوجب الانتقال مباشرة إلى قبول قوله مع يمينه، بل لابد من أن تتعذر إقامتها بالكلية مثلا، أو يكون إشارة إلى تهافت بين هذا التعليل، أي تعليل أنه قد يتعسر عليه إقامة البينة فنقبل قوله باليمين، وبين ما تقدم من قوله بتقديم قول المغبون مع يمينه لأنه منكر لموافقته لأصالة عدم العلم، لماذا التهافت؟ لأن ما تقدم يفيد أن المغبون منكر قوله موافق لأصالة عدم العلم، من هنا قدمنا قوله. أما التعليل الآخر لتقديم القول بأنه قد يتحسر إقامة البينة، فهذا يقتضي كون المغبون مدعيا، لأن الحكم بقبول القول باليمين عند تعسر إقامة البينة هو قول حكم المدعي. المدعي وظيفته البينة، التفت حتى على ذاك القول بأن البينة تقبل من المنكر، لكن البينة تقبل من المنكر ويقبل منه أيضا قوله باليمين تعسرت أو لم تتعسر، وإنما يكون التنزل إلى اليمين مع التعسر في المدعي، لأن المدعي لا يقبل منه يمين، يقبل منه بينة. نعم، إذا تعسرت عليه البينة وكان المدعى لا يطلع عليه إلا من قبله، لا أحد يعرف هذا الأمر عادة إلا أنا، فيتعسر علي إقامة البينة، قالوا يقبل قوله فيه مع اليمين. كيف مثلا يقبل قول المرأة في أنها خلية أو لا مثلا، أشياء من هذا القبيل، معناها دعوة أنا خلية ودعوة، واضح كيف؟ قالوا هذا شيء لا يطلع عليه إلا من قبله فيقبل قولها فيه مثلا. إذن فالقول بتنزل الوظيفة إلى اليمين عند التعسر في البينة هذا حكم المدعي، فعندما تعلل لقبول قول المدعي للجهل بيمينه بهذا التعليل أنه تتعسر بينته فنتنزل إلى اليمين، هذا معناه أنك تفرض أنه مدع، بينما قبل قليل قلت يقدم قوله باليمين لموافقته لإصالة عدم العلم، يعني لأنه منكر. ولا يمكن أن يكون الشخص الواحد في الفرض الواحد من جهة واحدة مدعيا ومنكرا، يمكن أن تدعي علي شيئا أدعي عليك شيئا في مقابله، فأنا منكر لما تدعي ومدع لشيء آخر، منكر ومدع من جهتين، أما شخص واحد من جهة واحدة مدع ومنكر في نفس هذا الذي تقوله أنت عالم، أنا أقول لك أنا لست بعالم أنا جاهل، في نفس هذا من هذه الجهة تقول تكون مدعيا ومنكرا، لا يمكن هذا لتنافي وتضاد الادعاء والإنكار، فلا يجتمعان من جهة واحدة، يعني مع شرائط التضاد، واضح كيف؟ فلعل الأمر بالتأمل للإشارة إلى هذا. أقرأ لك هذا المقدار البسيط، قال ثم إن الجهل إنما يثبت باعتراف الغابن أولا وبالبينة إن تحققت، يعني ولم يعترف الغابن وإلا لم يكن حاجة إلى البينة، هو قال نعم أنا أصدقك كنت جاهلا، واضح كيف؟ وبقولي مدعي الجهل مع اليمين، لماذا؟ لأصالة عدم العلم، فقوله موافق لها فهو منكر، تقول الأصل اللزوم، وقوله مخالف لأصل اللزوم يقول أصالة عدم العلم حاكمة على أصالة اللزوم، والمعيار في تحديد المنكر الموافقة للأصل الفعلي، والأصل الفعلي هو الأصل الحاكم. تعليل آخر لقبول قوله مع أنه قد يتعسر إقامة البينة على الجهل، ها يريد أن يقول فننتقل إلى قبول قوله باليمين، لكن قبل ذلك لعلك تقول قبل أن ينتقل إلى قوله باليمين مع تعذر البي تعسر البين من يرد اليمين على الغابن، يعني مدعي العلم فيحلف على دعوة أو ينكل، ولا ننتقل إلى يمين المغبون. أجاب قال ولا يمكن للغابن الحلف على علمه الذي يدعيه، لماذا؟ لجهله في الحال، هذا لا تفاد، هذا لا تهافت بينهما، المفروض أنه يدعي عليه أنك عالم، وإذا كنت أدعي عليه أنت كنت عالم، يعني المفروض أني أعلم أنك كنت عالم، وإذا أعلم أستطيع أن أحلف على ذلك، فكيف يقال لا يستطيع أن يحلف لجهله بالحال؟ المفروض أني أعلم وأدعيه عن علم، فكيف يقال أنت أنا جاهل بالحال فلا أستطيع أن أحلف؟ بينت وقلت يمكن أن يدعيه لا عن علم، لمجرد أنه لا يثق به أو لقراء ظنية أو نحو ذلك حتى تسكن نفسه إليها ويطمئن، لكن لا يستطيع أن يحلف على هذا. يقول والله هو كذلك، ما دام يحتمل بهذا المقدار البسيط ألا يكون كذلك. واضح كيف؟ طيب، فتأمل هذا كله، يعني ما ذكرناه من تقديم قول المغبون المدعي الجهلة، هذا نقول يكون ويتم فيما إذا لم يكن المغبون من أهل الخبرة بالقيم. إذا لم يكن من أهل الخبرة بالقيم، فإذا جاء وقال كنت جاهلا يأتي هذا التفصيل، إن صدقه أخذ به وإلا فليقم البينة، وله أيضا أن يحلف على ما يدعي من عدم العلم. أما إذا كان من أهل الخبرة في القيم، يعرف القيم، فهذه الدعوة هذا الكلام منه لا يكون مقبولة. لماذا؟ لأنه بحسب العادة من كان خبيرا بالقيم يكون عالما بقيمة هذا الشيء الذي يقدم على شرائه، واضح؟ يكون عالما بحسب العادة. وجهله لا يكون، الجهل عموما لا يكون إلا إما من جهة أنك لست أهل الخبرة فيه، وإما من جهة أنك مع كونك أهل الخبرة وكنت عالما قد طرأ طارئ أجهلك مثل الغفلة أو النسيان. فعندما تكون من أهل الخبرة بحسب العادة يفترض أن تكون عالما، دعواك الجهل معناها أنك تقول بخلاف مقتضى كونك أهل الخبرة، وهذا من هذه الجهة غير مقبول. إذا كنت تريد أنك جاهل لأنك غير أهل خبرة، وهذا كذب واضح لأنك المفروض أهل خبرة، فلابد أن تريد جاهل لعارض، والأصول العقلائية تنفي العوارض. من ادعى النسيان، من ادعى النسيان والغفلة لا يقبل منه هكذا، لأن الأصل عدم الغفلة وعدم النسيان، واضح بالأصول العقلائية. يعني مثلا إذا واحد قال يتكلم قال مثلا رأيت أباك ما أدري في مكان كذا، وأبوك مسافر، كيف رأى؟ أخذت تركض إلى محل كذا فتبين أنه ليس هناك، لم يأتي مثلا، يجيء ويعتذر يقول قد نسيت أن هناك شخصا آخر في البلدة يشبه أباك في الصورة، أو غفلت عن هذا المعنى أو ما أدري، ولا يقبل منه مثلا، لا يقبل دعاوى الغفلة والنسيان ولو أنها طبائع ثانية للإنسان، لكن الأصول العقلائية في التعامل كلها تنفيها وتبني على عدمها حتى يثبت خلافها مثلا. فعندما تكون من أهل الخبرة فلا من حيث ذاتك يصلح دعوى الجهل، لأنه من حيث ذاتك صاحب خبرة ومعرفة بالقيم، ولا من حيث العارض يصلح دعواه لسبب الغفلة ونحوها لبناء العقلاء على العدم في أمثال هذه. فيصير ظاهر حالك، ظاهر حالك ماذا؟ أنك عالم، أنك عالم بالقيمة، ولا يقبل حينئذ منك دعواك أنك جاهل. هكذا ذكر في جامع المقاصد وفي المسالك والمصنف يشكل على هذا. حاصل إشكالي يقول: لماذا لا نقبل دعواه الجهل حينئذ؟ يقول: في الحقيقة هذا المورد من موارد تعارض الأصل مع الظاهر. ما هو الأصل؟ قلنا قبل قليل عدم العلم، وقوله موافق للأصل، وبمقتضاه هو منكر. حتى ابن الخبرة، أهل الخبرة، الأصل عدم العلم، وقوله موافق لهذا الأصل، وبمقتضاه هو منكر، فينبغي أن يقبل. لكن لما فرض كونه من أهل الخبرة، فظاهر حال أهل الخبرة أن يكون عالما، فالأصل عدم العلم والظاهر العلم تعارضا. الآن ماذا نصنع؟ يقدم الأصل وعلى أساس أن نقول هو منكر لموافقة قول الأصل، أو يقدم الظاهر وعلى أساس نقول هو ليس بمنكر، هو مدع لمخالفة قوله للظاهر؟ المفروض أن يقدم الظاهر، فإذا قدم الظاهر لم يعد هذا منكرا. واضح؟ لم يعد هذا منكرا، فلا يقبل قوله من هذه الجهة. واضح؟ هكذا قال المصنف إلى هنا. فإلى هنا لم يخالفهم، لم يعد منكرا، فلا يقبل قوله من هذه الجهة، لكن صار مدعيا. صحيح؟ والمدعي يطالب بالبينة، ولكن إذا تعثرت عليه البينة وكان ما يدعيه ماذا؟ مما لا يعلم بحسب العادة إلا من قبله، كما في دعوى أني جاهل، فحتى المدعي المطالب بالبينة في مثل الفرض قبل قليل ماذا قلنا؟ يتنزل إلى اليمين فيه، فيقبل قوله باليمين. فغاية ما يقتضيه الوجه الذي ذكرتم في الاستثناء، وهو إذا كان من أهل الخبرة فلا يقبل قوله لمخالفة قوله الظاهر، غايته أن لا يقبل قوله من حيث إنه منكر، لأنه لم يعد منكرا، ولكن هذا لا ينفي أن يقبل قوله من حيث إنه مدع لتوفر الشرط لقبول قوله كمدع، باعتبار أن المدعي وإن طولب ابتداء بالبينة، ولكن إذا كان يتعسر البينة والشيء لا يعرف إلا من قبله يقبل قوله باليمين، فليكن هذا من هذا القبيل، فإن البينة متعسرة على دعوى جهلة التي لا تعرف عادة إلا من قبله، فلا يطالب فيها ببينة، يسقط حكم البينة ويتنزل إلى اليمين. واضح الكلام؟ ثم يبين وجها لدفع هذا الإشكال. حاصل هذا الوجه أن يقال إن الدليل على تقديم الظاهر على الأصل هو عبارة أخرى الدليل على تنزيل الظاهر منزلة الأصل في ماذا؟ في تحديد المنكر والمدعي. كيف كنا لولا الظاهر كنا نقيس إلى الأصل؟ فإذا وافق قوله الأصل كان منكرا ويقبل قوله باليمين، وإذا لم يوافق لم يكن منكرا، كان مدعيا. الآن لما صار هناك ظاهر يعارض الأصل فالمدعى بتقديم الظاهر على الأصل أن هناك دليلا دل على أن العبرة الآن بالأصل بالظاهر لا بالأصل، فالظاهر أخذ حكم الأصل. طيب الظاهر أخذ حكم الأصل في القياس إليه، ما هو حكم الأصل؟ الأصل له حكمان، الأول أن موافقه يصير منكرا يقبل قوله مع يمينه، واضح؟ موافق الأصل منكر يقبل قوله مع يمينه. الثاني أن مخالف الأصل يكون مدعيا، واضح؟ وحكم المدعي ماذا؟ البينة. ولكن إذا تعثرت بينته تنزل فيه أيضا هذا المدعي إلى اليمين. هذا حكم الأصل، أصله له هذان الحكمان. الدليل الذي قلنا يدل على تقديم الظاهر هنا، والذي هو بمثابة دليل على تنزيل الظاهر منزلة الأصل، نقول إنه لا إطلاق فيه يشمل تنزيله بلحاظ الأثرين، ولا يدل على أن الظاهر الآن يكون موافقه منكرا يقبل قوله بيمينه ومخالفه مدعيا تقبل بينته، وإلا مع التعسر يتنزل فيه إلى اليمين، لا بلحاظ الأثرين بل فقط بلحاظ أثر واحد هو الأول. يعني صار الظاهر الآن قائما مقام الأصل في تحديد المنكر فقط، في أن من وافقه فهو المنكر، وهذا المغبون لم يوافقه فهو ليس بمنكر فلا يقبل قوله، لا أن من خالفه هو مدع له أحكام المدعي، واضح؟ حتى يرتب في المغبون حكم المدعي بأن يقال خالف قول الظاهر فصار مدعي فيطالب ببينة، وحيث يتعسر إقامتها ودعوى الجهل لا تعلم إلا من قبله، إذن يتنزل فيه أيضا إلى اليمين ويقبل قوله باليمين، فيتم إشكال المصنف أنه إن لم يقبل قوله باليمين من جهة كونه منكرا لم يعد منكرا، فليقبل من جهة كونه مدعيا تعسرت عليه البينة. يقول هذا لا يتم لأن تنزيل الظاهر منزلة الأصل فقط في تحديد المنكر وإعطائه حكم قبول قوله باليمين، لا في تحديد أن مخالفه مدع وله أحكام المدعي كلها التي ذكرتها. ولأجل ذلك، لأجل أن التنزيل بالحاظ أثر واحد فقط تحديد المدعي المنكر فقط قبول قول المنكر فقط بيمينه، لأجل ذلك في مسألة ادعاء فساد العقد، وقع العقد جاء هذا الطرف يدعي فساده، لم يحكموا بقبول قوله مع تعسر إقامة البينة عليه، مع أن الظاهر هو ماذا؟ هو الصحة. عقد وقع بين المسلمين، ظاهر المسلم، ظاهر حال المسلم أنه يمارس أعماله بالشكل الصحيح، فالظاهر الصح، ودعوى الفساد مخالفة لهذا الظاهر، ويفترض أن يصير هذا المدعي المخالف الظاهر مدعيا شرعا، ها؟ ويأخذ أحكام المدعي، أولا يطالب بالبينة، ثانيا إن تعسرت عليه قبل قوله باليمين، يفترض هكذا. مع ذلك قالوا مدعي الفساد مدعي يطالب بالبينة، لا بينة خلاص لأنه ينتقل إلى قبول قوله باليمين. إذا لم يعطوه كل أحكام المدعي، واضح؟ لأن الظاهر يصير معيارا في تحديد منكر يقبل قوله باليمين، مدعا يطالب بالبينة. لا منكر يقبل قوله باليمين، مدعا يطالب بالبينة وله كل أحكام المدعي الأخرى. لا، فقط في تحديد منكر الذي خلافه هو المدعي. واضح كيف؟ هذا ثم يناقش في الإشكال المذكور بوجه آخر، لأن هذا الجواب الأول مبني على أنه سلمنا أن الظاهر نزل منزلة الأصل وصار هو المقياس، لكن قلنا بمقدار الأثر الواحد الأول. الآن في الجواب الثاني يمنع أصل هذه الكبرى، ليس هناك من قاعدة تقول وحكم عام يقول المدعي إذا تعسرت عليه البينة ماذا؟ يقبل قوله بيمينه. هذا أولا. ولا نجزم باندراج ما نحن فيه من مورد تحت هذه الكبرى لو سلمت. هذا ثانيا، يعني مرة أخرى يعود إلى النقاش في الصغرى، يعني تسليم الكبرى. لو سلمنا الكبرى نناقش في دخول المورد فيها كيف. أما في الوجه الأول يعني منع الكبرى، فلأن وجود مثل هذه القاعدة كلما تعسر على المدعي إقامة البينة قبل قوله باليمين يحتاج إلى الدليل، والدليل منتفٍ، والأصل العدم. لا أستطيع أن أحكم بهذا الحكم من دون دليل، والأصل العدم. والأدلة الدالة على أن اليمين الابتدائية، طبعا لأن هناك يمين ابتدائية، ابتداء عليك البينة عليه اليمين، هناك اليمين المرتودة، يعني عليك اليمين يقول لا أحلف يرد عليه، هذه مردودة، اترك المردودة، المردودة تكون على المدعي، يردها المنكر على المدعي. لكن اليمين الابتدائية الأدلة تقول في اليمين الابتدائية اليمين على المنكر. ظاهر إطلاق هذه الأدلة في اليمين الابتدائية أن اليمين حصران على المنكر ولا يمين على المدعي حتى ولو مع التعسر بالإطلاق، مطلقا هي على المنكر. إذن كبرى أنه إذا تعسر على المدعي إقامة البينة أخذنا بقوله باليمين، هذه غير ثابتة. ولو تنزلنا عن هذا وسلمنا الكبرى من هذه الجهة فعندنا نقاش في الصغرى. ما هي الصغرى؟ ما هو محل كلامنا؟ دعوى العلم والجهل. هذا يقول جاهل، هذا يقول لا أنت لست بجاهل. هل هذا مندرج تحت هذه الكبرى؟ كيف يندرج تحت هذه الكبرى؟ ما هي الكبرى؟ إذا تعسر على المدعي إقامة البينة ماذا؟ ماذا؟ أخذ بيمينه. جيد، حتى يندرج تحتها لابد أن يكون ممن تعسر عليه إقامة البينة. هل دعوى العلم والجهل مما يتعسر فيه إقامة البينة أو لا؟ بحسب تأمل المصنف يقول إن إقامة البينة غالبا في الجهل والعلم ممكنة وليست بهذه المنزلة من التعسر حتى تندرج تحت تلك الكبرى. واضح كيف؟ قال هذا كله إذا لم يكن المغبون من أهل الخبرة، بحيث هذا تفسير كونه من أهل الخبرة، يعني تفسير المنفي للنفي، بحيث لا يخفى عليه القيمة إلا لعارض من غفلة أو نسيان أو غيرها. إذن هذا يعني قبول دعواه الجهل فيما لم يكن من أهل الخبرة، وإلا يعني لو كان من أهل الخبرة فلا يقبل قوله كما في جامع المسالك، كما في الجامع والمسالك. وقد يشكل أو يشكل، يشكل هذا الأمر يعني بأن هذا يعني صيرورته أو افتراض كونه من أهل الخبرة يوجب عدم قبول قوله من حيث تقديم الظاهر على الأصل. يعني هذه المسألة تدخل في تعارض الظاهر مع الأصل، الأصل عدم العلم قوله موافق لها، لكن الظاهر أنه عالم لأنه أهل الخبرة، فالظاهر معارض للأصل، وقد تقرر تقديم الظاهر على الأصل، فالمناط الآن هو الظاهر، وقوله مخالف للظاهر، إذن صار لم يعد منكرا، صار مدعيا. ها؟ من هذه الجهة، من جهة أنه لم يعد منكرا لم يقبل قوله، عدم قبول قوله من حيث تقديم الظاهر على الأصل، فإنه إذا قدم الظاهر على الأصل صار مدعيا ولم يعد منكرا فلا يقبل قوله. فغاية الأمر أن يصير مدعيا من جهة مخالفة قوله للظاهر ولم يعد منكرا حتى يقبل قوله، ولكن المدعي لما تعسرت إقامة البينة عليه ولا يعرف يعني ما يدعيه إلا من قبله يقبل قوله مع اليمين، وفليكن هذا من هذا القبيل. واضح الكلام؟ إلا أن يقال في رد هذا الإشكال إن مقتضى تقديم الظاهر الذي يرجع إلى تنزيل الظاهر منزلة الأصل الآن في المعيارية لتحديد المنكر والمدعي، ها؟ هذا ليس مقتضى إلا تنزيله بلحاظ أصل واحد، يعني جعل مدعي مدعي الظاهر. ما هو الظاهر؟ الظاهر العلم، تفت للضمائر، ظاهر الحال ماذا يقتضي؟ العلم. مدعي الظاهر يعني مدعي العلم. من هو مدعي الظاهر؟ الذي نسميه الغابن، بائع في المثال. إن مقتضى تقديم الظاهر جعل مدعي الظاهر يعني مدعي العلم يعني الغابن مقبول القول بيمينه، لأنه صار هو المنكر بس، لا جعل مخالفه مدعيا، صار مدعيا يعني لم يعد منكرا يقبل قوله باليمين، لأنه مدعي له كل أحكام المدعي، فإن تعسرت بينته يؤخذ بقوله باليمين تنزلا. واضح؟ لا جعله مخالفا مدع، لا جعل مخالفه يعني المغبون المدعي لخلاف الظاهر لعدم العلم، لا جعله مدعيا يجري عليه جميع أحكام المدعي حتى في قبول قوله إذا تعسر عليه إقامة البينة. تريد شاهد على هذا؟ في مورد من يدعي خلاف الظاهر قال يطالب بالبينة ولم يقولوا إذا تعسر يقبل قوله باليمين، ألا ترى أنهم لم يحكموا بقبول قول مدعي فساد العقد؟ إذا تعسرت عليهم، عبارتكم عليهم، عليه بالمفرد، نعم، إذا تعسرت عليه إقامة البينة على سبب الفساد، مع أن دعواه الفساد مخالفة للظاهر وهو ظاهر الصحة، فلو كان مخالف الظاهر يعامل معاملة المدعي مطلقا لقالوا هنا لو تعذر عليه إقامة البينة لا قبل قوله باليمين. هذا إشكال. إشكال الآخر هذا، مع أن أولا عموم تلك القاعدة، ثانيا اندراج المسألة التي نحن فيها في تلك القاعدة، هذا كله محل تأمل. عموم القاعدة لا دليل عليه، كل مدع تعسر بينته يقبل قوله باليمين. ولو غضينا النظر عن هذا، ما نحن فيه وهو دعوى العلم والجهل، دعوى الجهل، هذا مندرج تحتها أو لا؟ من قال إنه مما يتعسر إقامة البينة فيه؟ كل هذا محل تأمل، والحمد لله رب العالمين.